السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. على أعتاب ذكرى ولادة سيد بني البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه، أبتدئ بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنها آية تتحدث عن عنوان القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة من التأسي وهو الاقتداء، والاقتداء يكون للإنسان الذي يكون قائدا أمام مسلك الإنسان، الذي يكون محل اقتداء ومحل تأس ومحل اتباع. لأن قضية القدوة هي قضية أساسية في عملية التغيير الإنساني، لأن الإنسان حينما يتغير هناك عنصران أساسيان في عملية التغيير هذه. العنصر الأول هو المفهوم، هو العقيدة، هو الفكرة. حينما يقتنع الإنسان قناعته عقيدته تساعد على عملية التغيير، وهناك أمر آخر قد يكون أسرع من الفكرة ومن المعتقد، ألا وهو القدوة، القدوة الصالحة. كم من المجتمعات تغيرت بفضل قدوة، بفضل أسوة، بفضل قائد يقتدى به ويتأسى به. من هنا نجد أن المستشرقين حينما درسوا الامتداد الكبير للإسلام هم قرأوا عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو القرآن الكريم كمعجزة خالدة، كان لها دور كبير بالمعتقد بالفكرة، ولكن هناك أمر آخر ذكره المستشرقون وهي نظرة من الخارج. قال أحدهم: لو أن الإسلام أنزل ككتاب ونشر بين المسلمين وقرأ المسلمون الكتاب لما تطور الإسلام التطور الملحوظ، بل تطور الإسلام كان نتيجة أن المسلمين قرأوا في الكتاب، ولكنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا متحركا يقتدى به، وهذا ما أثر في انتشار الإسلام الواسع.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عملية التغيير كانت بهذا الاقتداء، بهذا التأسي، التأسي بالقيم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه القيم التي نقرأها وتحتاج إلى قراءات وقراءات وكتب وكتب ومحاضرات وندوات ومؤتمرات كثيرة ويصعب إحصاؤها، ولكننا نتلمس من سيرة رسول الله بعض هذه القيم الجاذبة المؤثرة، كقيمة حب الناس، حب الناس كإنسان، كإنسان ينظر إلى مستقبله بغض النظر عن واقعه، لأن الواحد منا قد يحب شخصاً لأنه فيه صفات يحبها الآن. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يتصرف على أساس أنه يوجد في أو يوجد فيك صفات الآن يحبها النبي، كان ينظر إلى مستقبل الإنسان ومستقبل البشرية بأنهم مؤهلون لصفات تكون فيهم في المستقبل، بأنهم مؤهلون للاهتداء، لأنه الآن فعلا هو مهتد. لذلك حينما رمى أهل مكة النبي بالحجارة وأدمي النبي وخرج منه الدم، قالت له السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها: دع الدم ينزل إلى الأرض، لأن النبي كان يلتقط الدماء قبل أن تنزل إلى الأرض. فأجابها: أخشى أن يغضب رب الأرض على من عليها.
اللهم صل على محمد.
على من كان يخشى النبي؟ على أهل مكة الذين أغضب الله فيه، على أهل مكة الذين آذوه، الذين كانوا يجعلون أحدهم فوق رأسه لينادي بين الناس مجنون وشاعر والعياذ بالله وكاذب إلى آخره من العبارات النافرة، الذين كانوا يأتون بالنفايات ويرمونها عليه ويلاحقونه بالحجارة، على هؤلاء يقول: أخشى أن يغضب رب الأرض على من عليها، لأنه كان يستشرف المستقبل بأنهم مؤهلون لهذا الاهتداء. نقرأ هذه القيم في أن النبي حينما كان ينظر إلى الإنسان الآخر ما كان يميز إنساناً على إنسان بالطبقية، بالثراء، بالوجاهة، بالسلطة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كانت في عمق مسلك النبي صلى الله عليه وآله، في عمق المسلك. مرة دخل النبي فلم يجد شخصاً أسود، كان الناس لا يعتبرونه، وكان هذا الشخص الأسود يأتي إلى المسجد ويكنس المسجد في بعض الأحيان. كم يوم النبي لم يرى الشخص الأسود، سأل عنه: أين هو؟ قيل له: مات. فانزعج النبي من المسلمين: ألا آذنتموني؟ شو يعني ألا آذنتموني؟ عادة لما كان يموت شي وجيه شي كبير من القوم ما كانوا يتصرفوا قبل ما يجي عند النبي، يقولوا: مات فلان، شو بنعمل؟ كيف منجهزه؟ كيف منشيعه حتى يعمل مراسيم؟ النبي غضب منهم: ألا آذنتموني؟ ليش ما أخذت مني الإذن حتى أقوم بتجهيزه، بتشييعه اللائق؟ شخص مغمور، شخص لا أحد ينظر إليه. وطلب من المسلمين أن يدلوه على قبره، فذهب إلى قبره وصلى عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا فضلا عن القيم التي تجلت في رسول الله مع عياله. أنس كان يقول: ما رأيت أحدا أرحم بعياله من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان النبي يحدث المسلمين: أحسنكم أحسنكم خلقا مع عياله، وأنا أحسنكم خلقا مع عيالي. تجلت قيمة حسن الأخلاق في داخل العائلة، في داخل الأسرة. هذه القيم التي رأيناها مع الجيران، حتى مع ذلك اليهودي الذي كان يزعج النبي في نفايات يضعها على باب منزله كل صباح، فحينما خرج النبي ولم يرى تلك النفايات سأل عن سبب ذلك، قيل له إن اليهودي مريض، فذهب لعيادته وزيارته في المنزل، وحينما رأى اليهودي النبي زائرا قال والله ما هذه الأخلاق إلا أخلاق أنبياء، أشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على محمد.
هذه القيم التي رأيناها في التفاته إلى الأطفال، إلى الصغار، حتى في صلاته، حينما كان يصلي واستعجل في صلاته وأسرع في صلاته، وحينما انتهى من صلاته سئل يا رسول الله لما أسرعت في صلاتك؟ قال أما سمعتم صراخ الصبي؟ في وحدة كان جايب مع ابنها صغير، سمع صراخه فأسرع في صلاته، ليعطي تلك القيمة التي ينظر فيها الإنسان إلى الصغير وهو يصلي لله، يقدم التوجه ناظرا إلى الصغير أثناء أفضل عمل في الإسلام ألا وهو الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الآية فيها ميزة في هذه القدوة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي لنا أسوة حسنة. هذه الآية التي تلوتها في بداية الكلمة هي في سورة الأحزاب، إذا قرأنا ما قبلها وما بعدها نلاحظ أن هذه الآية وقعت بين حديثين عن المعركة، عن الجهاد، عن معركة الأحزاب. يقول الله سبحانه وتعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وقوع
هذه الآية بين آيتي الأحزاب يشير إضافة إلى الاقتداء العام والتأسي العام الذي تحدثت عنه، إلى الاقتداء برسول الله في مسيرته الجهادية، وهو الذي كان يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام كنا إذا احمر البأس، إذا اشتدت المعركة كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله.
اللهم صل على محمد.
عادة واحد بيقول إنه لما يحمر البأس بيغطوا القائد، بيحموا القائد. الإمام علي عليه السلام بيقول اتقينا برسول الله، كان هو القائد، هو المقدام، ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه، كان أسوة وقدوة في الجهاد، وهو الذي قال عنه أمير المؤمنين وهو أعرف الناس به بل ما عرفه إلا هو، حينما سئل عن عيسى بأنه كان سياحا من السياحة فقال عليه السلام لقد كان كذلك، كان عيسى سياحا، ومحمد صلى الله عليه وآله كانت سياحته الجهاد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الأمر هو الذي حينما يكون محل اقتداء هو الذي يفعل التأثير في الأمة. لما النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو إلى الجهاد وكان يتقدم أمام المجاهدين، هذا يعطي ثقة، هذا يعطي أسوة يتحول المجتمع من خلالها. وهذا الاقتداء هو الذي رأيناه ورأينا أثره في لبنان حينما تقدم القادة أمام المجاهدين، حينما كان الشهداء منهم قادتهم، كان الشيخ راغب حرب والسيد عباس والحاج عماد وغيرهم من القادة كانوا يتقدمون وقد بذلوا أنفسهم، وهذا كان له الوقع الكبير جدا في تأثر الناس وفي إيمانهم بصدقية القضية. وإلا كيف تقدمت المقاومة وأصبح مجتمع المقاومة مجتمعا متماهيا مع المقاومة حتى ما عدنا نميز بين المقاومة وبين مجتمعها إلا بالاختصاص الفني، هذا الدمج الكبير، لأنه بلبنان ما كان في تجربة سابقة حول الأحزاب التي كانت قادتها يرسلون أبنائهم إلى الخارج ليتعلموا، وحينما يشتد الوطيس يهربون إلى الخارج. حينما رأى المجتمع هذه المقاومة التي يتقدم قادتها شهداء والتي يقدم قادتها أبنائهم شهداء، هذا يدل على صدقية هذه القضية التي تسير على أساسها المقاومة، وهذا ما عزز هذا المجتمع، وهذا ما جعل مجتمع المقاومة قدوة للشعوب العربية وللشعوب الإسلامية، وما نلاحظ من آثاره في هذه الأيام. وهذا لم يكن على أساس تعبوي محلي بسيط، بل كان مرتكزاً إلى اقتداء عن خلفية عقائدية وفكرية. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الاقتداء برسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الاقتداء ينبع من رجاء الله، ينبع من رجاء لقاء الله، لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو اليوم الآخر، يرجو يوم القيامة. الاقتداء ينبع من هذه الخلفية الإيمانية التي ينطلق فيها المقاوم ومجتمع المقاومة من خلفية أنه يقدم ما يقدم لا لأجل هذه الدنيا الفانية، وإن كانت الدنيا محطة يعتبرها الإنسان في مسيرته، ولكن هدفه وجمجمته وقلبه وعقله هو مع الله ومع اليوم الآخر. ومن هنا ذكر القدوة والأسوة في آخر حياته، قال لأحد أصحابه: إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. الله سبحانه وتعالى عرض عليه عرض أنه: يا رسول الله، أعطيك مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، يعني بتبقى حاكم إلى يوم القيامة، تبقى حاكم إلى آخر عمر الأرض، ثم أدخلك إلى الجنة. بعدين الجنة: إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك ولقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه القيم المنطلقة من هذه العقيدة هي التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتخذ من خلالها محمدا صلى الله عليه وآله قدوة، نتخذه قدوة حينما نسير على هذه القيم، حينما نحكي هذه القيم لأولادنا، حينما نسرد هذه القيم لطلابنا، لتلامذتنا، لأصحابنا، حينما نتذاكر هذه القيم في مجتمعنا. وأيضا حينما نتعرض للأسوة الحسنة في الشكل، لأن مسألة الأسوة لا ترتبط فقط في المضامين، وإن كانت المضامين هي الأساس، حتى في الشكل، لأن الشكل له دور في عملية التغيير، لأن الشكل يدل على المضمون. اهتمام الإنسان بشكله يدل على نوع من اهتمامه بمضمونه. لذلك الله سبحانه وتعالى عظم شعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مع أن الشعيرة هي العلامة الظاهرة، هي شكل. الصفا والمروة من شعائر الله، هي شكل. الكعبة هي شكل. الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نتخذ النبي قدوة وأسوة، وأن نقدسه في الشكل، في الاسم. فأدخل الله محمدا صلى الله عليه وآله، أدخل اسمه في الأذان، فعلى منابر المسلمين كل يوم يردد عدة مرات: أشهد أن محمدا رسول الله. وأدخل التشريع الإلهي اسم محمد صلى الله عليه وآله في الإقامة، وأدخله في قلب الصلاة. حينما يصلي للإنسان، حينما يصلي الإنسان لربه، أدخل اسمه: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بل أدخله في عمق توجه الإنسان إلى ربه، حينما يصلي ويخاطب ربه، يخاطب رسول الله في الزيارة، في قلب الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أي قيمة هي أن نسلم على النبي في داخل الصلاة، في عمق توجهنا إلى الله نحو قبلته الشريفة، نزور النبي. أدخل زيارته في الصلاة، وخلده في القرآن باسمه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. اللهم صل على محمد. وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله. أدخل اسمه في القرآن، مع أن الحديث عن الرسالة، ولكن أراد لهذه الرسالة أن تقترن بمحمد صلى الله عليه وآله، حتى على مستوى الاسم الذي قدسه الله. حتى نلاحظ أن الفقهاء يحتاطون عادة في أنه حينما يكتب اسم محمد صلى الله عليه وآله، يحتاط فقهاؤنا أن يمسه الإنسان من دون طهارة، لقداسة الاسم. وأراد الله تعالى أن يتعزز هذا الاسم في المجتمع من خلال التسمية باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام رضا عليه السلام كان يقول: البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير. وكان صلى الله عليه وآله يقول: من ولد له ثلاثة بنين ولم يسمي أحدهم محمدا فقد جفاني. اللهم صل على محمد. من هنا علمنا أهل البيت عليهم السلام أن الواحد منا حينما يولد له ولد أن يسميه سبعة أيام محمدا، بعد الأيام السبعة له أن يغير وله أن يبقي، ولكن سبعة أيام يحمل بركة الاسم. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول فيما ورد عنه: لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإذا شئنا غيرنا وإلا تركنا. وكان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن بركة الاسم: بورك لبيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد. اللهم صل على محمد. واحد قاعد بمجلس في شخص اسمه محمد، بيكون مجلس فيه بركة، ناس رايحين مسافرين، واحد مع المسافرين اسمه محمد، بيكون السفر فيه بركة. هاي البركة، بركة الاسم. بيت في واحد اسمه محمد بقلب البيت، البيت فيه بركة. هاي البركة أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون من موقع الاقتداء. يعني إذا سألنا أطفالنا أي اسم أجمل وأحب إلى قلبك، إذا جاوب بإجابة غير محمد، علينا أن نعيد النظر في العملية التربوية. أحب اسم عند الله واسمه محمد.
اللهم صل على محمد.
وهذا ما يجعل قضية النبي هي محل الاقتداء الأولى. قضية الاقتداء ليس فقط بأن يحمل الإنسان هذا الاسم، أن يسير على القيم من خلال حمله لهذا الاسم، وأيضا حتى نعزز هذا الاقتداء بالشكل، كانت قضية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، التي هي يوم الاثنين المقبل، والتي في ذلك اليوم 17 ربيع الأول ورد أنه ظهر نور من مكة من بيت قرب المسجد إلى عنان السماء، عرفت ملائكة الله أنه ولد محمد. كان مولده نورا، لذلك بعملية الإحياء ليلة 17 ربيع الأول الأحد مساء، المسلمون يفرحون بمحمد من خلال النور، إضاءة الشموع تعبير عن ذلك النور، عن تلك الفرحة التي ينبغي على كل منا أن يتحرك فيها، في بيته، في منزله، في مؤسسته، بالشوارع. لما واحد يدخل على المجتمع المسلم الذي يقتدي به ليلة 17 ربيع الأول، وفي يوم 17 ربيع الأول، مفروض أن يرى آثار الفرح، آثار البهجة، آثار السعادة. فأي يوم هو أشرف من يوم ولادة سيد بني البشر محمد صلى الله عليه وآله؟ وأيضا من القيم التي يحيى من خلالها مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، القيمة التي كان النبي عنوانها وأرادها الإمام الخميني قدس سره أن تكون عنوانا جامعا لاختلاف تاريخي بين الشيعة والسنة، لأن ولادة النبي في اختلاف فيها، أنه ب 12 ربيع الأول أو 17 ربيع الأول، منيح على الخلاف، نفس الشهر بين خمسة أيام، بفاصل خمسة أيام. الإمام الخميني قدس سره أعلن أن الأيام الخمسة بين 12 و 17، نحن اليوم بين هاي الأيام، سماها وأطلق عليها الإمام الخميني اسم أسبوع الوحدة، لأن القيمة الأساسية التي طالما أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله هي وحدة المسلمين، المسلمون كالجسد الواحد، هكذا علمنا، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، هم واحد، وذكر النبي توحد المسلمين، وهم قد توحدوا في عقيدة الإسلام، توحدوا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. وهم توحدوا في أكثر الفروع الإسلامية الأساسية، في قضايا الأحوال الشخصية وفي القضايا العبادية، وهذا ما هو مذكور في الفقه الجدي للمذاهب الإسلامية المعروفة. فضلاً عن أنهم اليوم هم متوحدون، لأن أعدائهم لا ينظرون إلى فرقهم بل ينظرون إلى تفريقهم. اليوم نجد أن الأعداء أصلا ما بيلاحظوا الهوية المذهبية، أعداء اليوم يلاحظون أن الخطر عليهم هي من القيم الأصيلة التي هي قيم الإسلام والتي تحارب تلك المفاهيم الشيطانية التي يحملها الاستكبار العالمي وأعداء الإنسانية من دون تفريق بين هذا المذهب وذلك المذهب. هم متوحدون في عدائهم لأمريكا، هم متوحدون في عدائهم لإسرائيل التي تتوعد كل حين، ولكن وبحمد الله سبحانه وتعالى بالأول كانت إسرائيل تتوعد ويخاف العرب من وعيدها. اليوم باراك توعد، فإذا بقائد المقاومة حينما أعلن بأن المقاومة مستعدة لأن تحرر الجليل، إذ بهم يتحدثون أنهم قادرون على الدفاع عن أرضهم. انقلبت المعادلة. اليوم نحن بنقول عم نهاجم، هني بيقولوا نحن فينا ندافع عن أرضنا. أمتى كانت هاي اللغة؟ ما كانت هذه اللغة إلا لأن المقاومة الإسلامية اقتدت بمحمد المجاهد الأسوة الحسنة الذي كان في جهاده يريد أن يخرق التاريخ لتصل بطولاته إلى هذه المقاومة ومن مشى على دربه. اليوم المسلمون هم موحدون في قضية العداء لأمريكا ولإسرائيل، كما هم موحدون في ظلم أكثر الأنظمة العربية التي طالما عاشت الشعوب المظلومية والقهر والظلامية مع أولئك الذين حكموا من دون رادع. اليوم نجد أن ما قاله صاحب السر الذي كلما مضى الزمن نفهمه أكثر ونفهم أننا لم نكن ومن الصعب أن نفهمه حق معرفته، حينما قال الإمام الخميني قدس سره سنة 1981: إذا لم تنتفض شعوب المنطقة في هذا الوقت فإنها تحتاج إلى 30 عاماً كي تنتفض. اليوم بعد 30 عام انتفضت. بعد 30 عام انتفضت هذه الشعوب لتعبر عن صدق صاحب السر الذي كان يستشرف المستقبل بما يعبر عن بعده الإلهي المعنوي، والذي كان يؤمن بأن هذه الشعوب حينما تأخذ القيم الأساسية التي أرادها الإسلام فإنها تستطيع أن تحقق ما قد يراه الآخرون بأنه قد يدخل في دائرة غير الواقعية، ويصبح ذلك واقعيا حينما تريد الشعوب منطلقة من تلك القيم أن تفعله. إن ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن تعزز هذه القيم فينا على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي، ليكون إحياؤنا لهذه الذكرى هو إحياء عملي، ليتمثل كل واحد منا محمدا مصغرا في مجتمعه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.